بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. وذكر نفسي وذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأننا نطلب هذا العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، ثم نعمل بهذا العلم، ثم نبلغه إلى من وراءنا. نحن في يوم الأربعاء الثامن من رمضان سنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من شهر فبراير لسنة 26 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 من الهجرة. سأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. وما زلنا مع كتاب الفرائض، وهذا هو المجلس 14 بعد 100. أسأل الله التمام. ووصلنا إلى ميراث الحمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث الحمل. المراد بالحمل هنا ما في بطن كل حبلى من الآدميين، فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل وارث آخر، فطلب بقية الورثة قسمة التركة قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر.
نعم، في هذه المسألة باب ميراث الحمل. الحمل أمر طبيعي جدا، كثير من الناس قد يموتون وهناك امرأة حامل والذي في رحمها أو في بطنها قد يكون وارثا، وكالابن مثلا أو ابن الأخ أو ابن الزوج نفسه. طيب، فهذا الحمل قد يكون ابن الابن أيضا، يعني الحفيد أو بنت الابن. فالقصد أنه أمر طبيعي جدا أن يموت شخص وهناك امرأة حامل والذي في بطنها أحد الورثة، هذا أمر طبيعي يحدث كثيرا. لذلك جعل له أهل العلم بابا تكلم فيه عن أحكام هذا الحمل. فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تبارك إلى أنه لا تقسم التركة حتى تضع المرأة، يعني حتى تلد الحامل، ثم ينظر هذا الحمل هل ولد حيا أو ولد ميتا، هل هو ذكر هل هو أنثى، هل هو واحد هل هو توأم، لأنه قد يحجب أشخاصا حجب حرمان، وقد يحجب أشخاصا حجب نقصان، ولا يحجب آخرين. فمذهب المالك والشافعي يقول ينتظر حتى تلد الحامل ثم توزع التركة، خاصة ليس كل الحمل يعني يبقين 9 أشهر، قد يكون مات وتلد بعد شهر أو بعد شهرين أو أقل أو أكثر. فيقول الأصل ينتظر حتى تضع الحامل. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ما المانع أن تقسم التركة، خاصة أنه قد يكون هناك محتاج، هناك من عنده ظروف معينة وكذا، لماذا ينتظر؟ خاصة إذا كان لا يتأثر بهذا الحمل، لأن ليس كل الورثة يتأثرون بالحمل، فهناك من الورثة من لا يتأثرون بالحمل أصلا، ذكر أنثى واحد اثنين ما تفرق معه، يعني نصيبه بيأخذه، وبعضهم قد ينقص نصيبه فيقول نعطيه الأقل حتى نتأكد من هذا. فمذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا مانع أن تقسم التركة ولو كانت المرأة حامل. مذهب الشافعي ومالك أنه ينتظر حتى تضع الحامل. نحن الآن طالما ندرس مذهب أحمد رحمه الله تعالى، فنأخذ بما في هذا الكتاب ونتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال المؤلف قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر، هذا مذهب أحمد، أن تقسم التركة ولا يجبرون على الصبر. الحامل هنا قد يكون الذي في بطنها يحجب حجب حرمان. كيف؟ يعني مات شخص عن أم أو خلنا نقول زوجة، وأخ شقيق، زوجة وأخ شقيق. والزوجة هنا إذا كانت حاملا فالذي ستضعه إما ذكر وإما أنثى، إما حي وإما ميت. طيب، فإن وضعت ذكرا فإن الأخ الشقيق لا يرث، هذا حجب حرمان. وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث. فهنا إذا الأخ الشقيق احتمال يرث احتمال ما يرث. طيب، والزوجة إذا وضعته حيا ذكر أو أنثى تأخذ الثمن، إذا وضعته ميتا تأخذ الربع. إذن الزوجة هنا حرب نقصان، حجب نقصان، أنها قد تأخذ الثمن قد تأخذ الربع. فمذهب مالك كما قلنا الشافعي يقول انتظر حتى تلد. مذهب أحمد يقول له عط الزوجة الثمن، عط الزوجة يقينا تأخذ الثمن وقد تأخذ أكثر وهو الربع، فيقول عطها الثمن الآن الزوجة وانتظر. فإذا ولدت ذكرا فالأخ الشقيق لا يرث، خلاص ما نعطي شيء الأخ الشقيق. وإذا ولدت أنثى دخلنا الأخ الشقيق وورث. إذا ولدت ميتا أعطيناها تكملة الربع ثمنا آخر حتى يكون ربعا. فيقول لماذا تؤخر التركة هنا؟ فإذا إما أن يكون حجب حرمان كالأخ الشقيق هنا، وإما يكون حرب حجب نقصان كالزوجة مثلا هنا نزلت من الثمن إلى الربع، من الربع إلى الثمن. وإما أن لا يحجب ما يأثر أبدا، مات شخص عن زوجة وجدة وحمل، فهنا الزوجة تتأثر قلنا إما ثمن وإما ربع، لكن الجدة لا تأثر. ولد حيا تأخذ السدس، ولد ميتا تأخذ السدس، ولد ذكرا تأخذ السدس، ولد أنثى تأخذ، ولد توأم تأخذ السدس. فلا يتأثر ميراث الجدة هنا. فيقول عط الجدة نصيبها، ليش تنتظر الجدة؟ لماذا تنتظر الجدة؟ لأن أول شيء لا تحجب، ثاني شيء لا يعني لا تحجب حجب نقصان ولا تحجب حجب حرمان، عطها نصيبها. فيقول أعطها نصيبها وأوقف الباقي على الذين يتأثرون. فهذه هي زبدة المسألة بين الحنابلة والمالكية والشافعية. نعم.
ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه. مثال ذلك زوجة وابن وحمل، للزوجة الثمن، ويوقف للحمل نصيب ذكرين لأن نصيبهما هنا أكثر من نصيب أنثيين، فتصح المسألة من 24، للزوجة منها الثمن 3، ويدفع للابن 7، ويوقف للحمل 14، ومن يسقطه الحمل.
طيب الآن يقول هذا مات عنده زوجة وعنده ابن والزوجة حامل، ماذا نصنع؟ طبعا قلنا على مذهب مالك والشافعي مرتاحين، انتظر لين تولد ويبين كل شيء وضوح. مذهب أحمد مستعجلين، ناس تبي فلوسها. طيب، فيقولون طيب الآن اللي في بطنها ما هو؟ إما ذكر وإما أنثى. طيب إذا خرج ميت هو عنده زوجة وابن، إذا خرج ميتا الزوجة بتأخذ الثمن والابن بيأخذ الباقي 7/8. إذا ولد حيا إن كان ذكرا سيتقاسم هو والابن 7 الباقية، إن كان أنثى سيكون للابن مع أخته البنت اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان توأما سينقص نصيبه، إذا كان توأما ذكرا سينقص نصيبه. فقال لماذا تحرم الابن الآن وتحرم الزوجة؟ أعطي الزوجة الثمن لأنه ما راح يتغير، لأن عندها ابن أصلا فهي الثمن ما راح تغير، أعطي الثمن خلها تمشي. لو فرض الجدة موجودة أعطي السدس خلها تمشي. يبقى الابن هذا يقول أبي نصيبي قبل ما تولد أموي، أخي أو أختي، نقول بس ما ندري إحنا اللي بطنها شنو، قد يكون اللي بطنها ذكر يأخذ كثرك. قال زين خلاص اعتبروا ذكر وعطوني النص، نص 7 يعني اللي هو 7 من 8 اللي باقية، لأن الأم الزوجة أخذت الثمن. قال عطوني السبعة نص السبعة، عطوني نص السبعة. إذا أفرض ذكرين توأم، فراح تأخذ نص السبعة راح تأخذ ثلث السبعة. أفرض ثلاثة توأم راح تأخذ ربع السبعة. أفرض أربعة توائم، في أربعة توائم. إذا من يعرف واحدة تصير لو شيء عندها أربعة توائم؟ أربعة في أكثر ما فيها. إذا أنا عندي ولد خالي عنده أربعة توائم بعد أيضا، زين بنتين ولدين توائم كلهم أربعة مع بعض بطن واحد، زين. وقد سمعنا عن خمسة، أحد سمع عن ستة؟ سمعت عن ستة وستة توائم. طيب فإذا هنا مذهب الشافعي ومالك دقيق جدا حريص جدا، يقول لا توزع اصبر، يعني يمكن هذا الابن اللي كان بياخذ سبعة من ثمانية راح ياخذ من السبعة واحد من ستة، واضح ولا لا؟ راح تقسم على ستة ليس او ستة، ستة هو السابع، ها راح تقسم على سبعة يصير مثل امه اللي هي الزوجة ثمن ياخذ، واضح ولا؟ اذا قلنا ست توائم وهو السابع هم لهم سبعة من ثمانية كل واحد له إيش؟ واحد. فيقول انتظر حتى تلد. طبعا الحين في خلال الفحص وكذا يستطيع الطبيب مثلا يعرف مثلا يبين أن توأم اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يبين ولا ما يبين؟ يبين من خلال السونار وكذا يظهر أن في بطنها واحد أو أكثر أو كذا. وقد يخطئ، قد يقع الخطأ وإن كان نادرا لكن وارد الخطأ. لكن التمييز من ذكر إلى أنثى عن طريق السونار ممكن؟ ليس يقينا. كم من الناس قالوا في بطنك أنثى طلع ذكر، أو قالوا في بطنك ذكر وطلع أنثى. لذلك كل من يتأثر ينتظر، كل من يتأثر الصحيح أنه ينتظر حتى تضع هذه المرأة، لأن قد هم طبعا قالوا الأغلب واحد اللي في البطن، قد يكون توأم اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، هذه نوادر. لكن طالما أنه موجود، لأن المشكلة إيش؟ مشكلة إذا قلت له خلاص نعتبر البطن اثنين مثلا وقلنا سبعة من ثمانية، خلاص لك سبعة من ثمانية أنت وإخوانك، خلاص نقسم كما ذكر المؤلف مثلا مسألة من 24، الأم تأخذ ثمن ثلاثة من 24 يبقى 21، الابن الحي يأخذ سبعة من 24 من 21، والتوأم كل واحد سبعة من 21، خلاص خذ نصيبه هذا وراح فسفس لعب فيه، زين. ولدت ولا أربع توائم؟ يلا الحين تعال الحين رد القسم، يا أنتوا عطونا اللي خذيته، أنت يا الابن اللي خذت نصيبك سبعة من 24 الآن مطلوب رجع، لأن كان المفروض تقسم على خمسة، أنتوا قسمتوه على ثلاثة، الحين تصير مطالبات، يطالب بإرجاع ما أخذه لأنه أخذ أكثر من نصيبه. وإذاك لا شك أن الأحوط تأخير التركة، الأحوط تأخير التركة حتى تضع المرأة ويتبين الأمر، هذا هو الأحوط. لكن على مذهب أحمد أنه تقسم التركة ونعتبر أكثر شيء توأم ذكرين ونقسم باقي التركة، وفي هذا صراحة يعني نظر اللي هو قضية تقسيم التركة ونعتبر توأم، إلا إذا قلنا الحين في العصر الحديث من خلال الفحص نسأل. لكن تتكلم عصر الحديث فحص مو بكل البلاد، في بلاد للحين ما عندهم أشعة سونار، في أفريقيا مثلا، في بعض أماكن آسيا، في بعض مجاهل البرازيل أو غيرها أو كذا، صوب الأمازون وهذا من لهم سونار وكذا، ينتظرون لما تولد يلا يبين. واحد يقول طيب ما في مسلمين يا أخي أسلموا ودخلوا في الإسلام، في المشكلة. فلذلك الأحوط عدم التقسيم طالما أن هناك حمل، إلا من لا يتأثر كالجدة والجد مثلا، هؤلاء لا يتأثرون أبدا لا أقل ولا أكثر، نصيبة نصيبة. الأم لو فرضنا أم الميت إذا كان عنده يعني اثنين مثلا ابن واحد، خلاص هي السدس ما راح تنزل عن السدس الأم بيحامل الأحوال. فالجدة والجدة والجدة والجد والأب الأم، الزوجة إذا كانت في عيال آخرون يعني خاص الثمن الثمن ما راح تنقص عن الثمن، فما في مانع يعطون هذا حقهم. أما كل من يتأثر بهذا الحمل فالأصل أن يصبر. أن ينتظر حتى يضع الحمل أو حتى تضع المرأة الحملة ثم بعد ذلك ينظر. يعني الآن حجب الحرمان، من الذي يحجب حرمان؟ العم. لو مات واحد زوجة حامل العم يرث ولا ما يرث؟ يمكن ويمكن ما يرث. إذا الذي في بطنها ذكر العم مع السلامة ما يرث، إذا اللي في بطنها أنثى العم سيرث، يكون عصبة. الأخ الشقيق أو لأب نفس الشيء، ابن العم هذا قد يرث وقد لا يرث حسب الحمل ذكر أو أنثى. هؤلاء حجب حرمان. طيب هناك حجب نقصان، مثل ابن الابن مثلا، عنده ابن وزوجته حامل، زين، إذا ابن الابن ما يرث، إذا بنت ابن الابن يرث، فهذا حجب حرمان أيضا ابن الابن. في حجب نقصان وهذا يقع على أكثر الورثة إلا الذي لا يتأثرون، كما الأم يقع عليها حجب نقصان، الزوجة يقع عليها، البنت يقع عليها، الابن يقع عليه، الأب يقع عليه، فكل هؤلاء يقع عليهم حجب الحرمان، حجب النقصان. فكان حجب نقصان ينتظر، حجب حرمان ينتظر. اللي ما يحجب أبدا لا حرمان ولا نقصان لا مانع أن يعطى نصيبه لأنه لا يتأثر أصلا في هذه المسألة. نعم.
ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء من التركة.
ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء من التركة، اللي قلنا اللي هو يحجب حجب حرمان، العم مثلا، الأخ نقول لا أصبر يمكن ما ترث، قال لا احتمال بنت، احتمال بنت، احتمال ابن، إذا ابن ما راح ترث شيء، تعطوني شوية ما يصير، لو لي قد لا يكون من الورثة أصلا، فهذا ينتظر به. نعم لا يدفع له شيء.
مثال ذلك زوجة حامل وإخوة أو أخوات، فإنه لا يدفع للإخوة شيء لأن الظاهر خروج الحمل حيا مع احتمال كونه ذكرا، وهو يسقط الإخوة والأخوات.
طيب إذن الإخوة والأخوات ما يعطون شيء، العمام والعمات، العمات ما يرثنا، الأعمام، الأخوة، أبناء العم، أبناء الإخوة، كل هؤلاء الذين احتمال أن يحجبوا حجب حرمان لا يعطون شيئا حتى يتبين الحمل. نعم.
فإذا ولد الحمل وتبين أن إرثه أقل مما وقف له أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه.
نعم، يعني احنا قلنا مثلا عنده مثلا عم حجبناه حجب حرمان، يحجب حجب حرمان إذا كان ذكر، طلعت أنثى، النادي العم قلت تفضل هذا نصيبك. يعني مثلا مات إنسان عن زوجة حامل وعم مثلا، فنقول ما تعطى شيئا حتى تضع الزوجة، وضعت الزوجة بنتا، نقول له تعال الآن في بنت وزوجة وأنت، البنت المسألة من 8، الزوجة تأخذ 8 والبنت تأخذ النص ولك الباقي اللي هو 3 من 8. وضعت ذكرا نقول للزوجة 8 وللابن الباقي أنت ليس لك شيء. إذن الذين حجبوا حجب حرمان أو حجب نقصان ينتظر فيهم، يعني يقال لهم انتظروا، إذا ولد يعني أخذ الأقل مثلا من نصيبه اللي محجوب حجب نقصان، طيب مثل زوجة مات عن زوجة حامل، نعطيها كم؟ 8 ولا الربع؟ الزوجة نصيبها الربع إذا ما في عيال، بس احتمال في عيال، واضح؟ لا نعطيها 8، نقول صبري إذا ولدتي حيا زين فأنت عليك 8 خذيتي حقك، إذا ولدتيه ميتا نزيدك، نعطيت 8 الثاني يصير لك ربع، واضح ولا لا؟ حتقوم تذبحه عشان تاخذ الربع. فهنا اذا اللي نقصناه من باب الاحتياط اذا تبين الحمل سواء حيا ميتا ذكرا انثى الرد نزيده، واللي استمر على ما هو عليه خلاص يبقى على ما هو عليه. اذا يعطى الاقل، يعطى الاقل حتى لا يظلم باقي الورثه. نعم.
فإذا وقف نصيب ذكرين فولدت 3 ورجع على من بيده المال.
قلنا قبل قليل 3 عندها ولد وحامل، قلنا نعتبر الحمل احتياطا ذكرين، وقسمنا المعنى ثلاثة أبناء، ولد الثلاثة. الرد حق اللي أخذ الابن نقول له رجع، راح نقسمه على أربعة بدل ما قسمناه على ثلاثة. فإذاك الأحوط لا يعطى شيئا حتى يتبين، قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: شرط ميراث الحمل، ولا يرث الحمل إلا إذا استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو ارتضع أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها، ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث.
طيب، قال ولا يرث الحمل إذا استهل صارخا. توريث الحمل لابد من شرطين اثنين، حتى نقول الحمل يرث لابد من شرطين اثنين. الشرط الأول وجوده في الرحم حين وفاة المورث، مو تحمل عقب، لا، تكون حامل وهو حي، الزوج الأب أبو الحمل هذا لابد أن يكون موجودا الحمل حين وفاته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يخرج حيا، يعني طلعنا الجنين من بطن أمي، من فرج أمه مثلا، طلع الجنين ميت ما يرث، مات في بطنها ما يرث. طلعنا نصه نسمع صوته يصيح مثلا، طلعنا راس مثلا ويصيح، طلعنا الباقي ميت ما يرث. لابد أن تكون له حياة مستقرة، لابد تكون له حياة مستقرة، يعني لحظات يعطس يكح يتثاءب يبكي يرضع، يعني المهم أن نتأكد أنه ولد حيا حياة مستقرة، هنا يرث. حتى لو مات بعدها بدقيقة أو دقيقتين وارث، يعتبر وارثا. المهم أن يخرج حيا يستقر في حياة لو دقيقة لو دقيقتان، طيب يبقى حيا ثم يموت هو وارث، لكن إذا خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا يرث. إذن شرطان: أن تكون أمه حاملا به قبل وفاة المورث، الشرط الثاني أن يخرج حيا حياة مستقرة، ثم بعد ذلك إن مات هو وارث أصلا، شوف عاد من ورثته بعد ذلك. طيب، ولو ظهر بعضه
فاستهل.
استهل يعني بكى صرخ صح. نعم،
ثم انفصل ميتا لم يرث. وإن ولد التوأمين واستهل أحدهما فقط ثم أشكل أخرج بقرعة إذا اختلف ميراثهما وإلا فلا.
نعم، ولد التوأم زين، سحبنا الواحد زين، قال بكى مثلا زين، سحبنا الثاني ميت، واضح؟ إذن أحدهما يرث والثاني لا يرث. بعد دقيقة مات الأول، بعد كلاهما مات، لكن أحدهما عاش حياة مستقرة ثم مات على طول، إذن يرث. واللي خرج ميتا لا يرث. إذا كانوا ذكرين، إذا كان التوأم ذكرين يفرق؟ ما يفرق. لكن إذا كان أنثيين، ذكر وأنثى، تفرق. هنا واحد ذكر واحد أنثى، زين نقول منو اللي استهل، هذا ولا هذا، الذكر أو الأنثى؟ والله ما انتبهنا، ما ندري منو اللي صاح فيهم، نزلوا خاصة وقت الولادة مشغولين كذا، صاح حطوا صاح ولا اثنينهم ميتين الحين، أيه اللي استهل؟ إذا كان الذكر اللي استهل يرث ميراث ذكر، وإذا كانت الأنثى هي اللي استهلت ترث ميراث أنثى. طيب ما عرفنا الذي استهل الذكر أو الأنثى، ماذا نفعل؟ نورثه، لأنه يفرق. إذا استهل ذكرا العم مع السلامة، الأخ مع السلامة، ابن الأخ مع السلامة، إذا استهلت أنثى يرثون. طيب إذا استهل ذكرا يأخذ نصيب أنثيين، إذا استهلت أنثى تأخذ النصف، في فرق بين الذكر وبين الأنثى. فإذا ضاقت ولم نعرف قرعة، نعمل قرعة، والقرعة معمول فيها في كثير من المسائل، قول الله تبارك عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، أي دخل في القرعة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجروا إلا أن يستهموا لاستهم يعني قرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر صلى الله عليه وسلم، فالقرعة معتبرة. قالوا إذا نعمل قرعة، فأخرت القرعة على الذكر نقول هو ذكر، وإذا أخرت القرعة على أنثى فهي أنثى. وضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا بالنسبة لميراث الحمل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث المفقود. المفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت، وهو قسمان.
نعم، المفقود الذي لا ندري عنه، حي ميت ما ندري عنه، راح ما رد، هذا هو المفقود. خرج ولم يعد كما يقولون، هذا مفقود. طيب، كيف نعامله؟ نعامله حيا، نعامله ميتا، نورث عياله وزوجته، ولا ننتظر؟ وإذا بننتظر ننتظر كم حتى يعود؟ لأن في ناس تفقد مسافر ما رجع، جازت له الحياة برا ما رجع، تزوج نفوض وكذا، واحد تجارة وشاف تجارة هناك، ومن الناس لا مبالات مثلا، أو خلنا نقول ما في اتصالات مثل الحين وكذا. طيب، ما في اتصالات ما في كذا، ما يدرون عنه، حي والله ما ندري عنه، طلع من سنين ولا ندري عنه حي ولا ميت. هذا يحدث كثيرا، خاصة أحيانا بعض الأوقات تصير مجاعات أو حروب أو شيء أو كذا، أو هذا، أو واحد منحاش من قتل هارب عليه دم ولا على كذا وراح غير اسمه مثلا، ما يدرون عنه. طيب، هذا يقال له مفقود، هذا يقال له مفقود. متى نحكم على المفقود بهذا بأنه حي، ومتى نحكم عليه بأنه ميت؟ ينظر الآن. قال: المفقود هو من قطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت، ما ندري عنه. قال: وهو قسمان. تفضل.
الأول: من قطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم، انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.
نعم، الأول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، راح يتاجر، مع السلامة مع السلامة، أنا بروح اشتغل بالتجارة وهذا وراجع لكم، وراح ما رجع. العادة اللي يروح تجارة، يعني هل خطر هذا؟ ما هو خطر، في احتمال ان اشتغل بالتجارة واندمج وكذا، وهذا ممكن خسر تجارته وسجنوه وكذا ومشاكل، ممكن. الأسير خاصة الحين، الأسير معروف مأسور عنده، خاصة إذا كانت له زيارات أو شيء، معروف إن أسير عند بالبلد الفلاني أو كذا، خاصة قتال بين المسلمين والكفار، معروف إنه أسير، هذا مفقود، لكن معلومة حياته، أو يغلب على الظن أنه حي لأنه أسير. واحد طلب يخرج لطلب العلم، بقي بن مخلد خرج من الأندلس في طلب العلم 40 سنة يطلب العلم، مفقود 40 سنة يدور يطلب العلم رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا أحيانا يكون طالب العلم أيضا مفقود، لكن معروف خرج لطلب العلم، طبيعي جدا، احتمال من بلد لبلد ومشغول في طلب العلم وكذا، خاصة إذا خرج شباب مو متزوج ولا عنده عيال ولا كذا، خلنا نقول أمه وأبوه ميت ألف وانتو، ها. طيب، المهم إنه مفقود، لكن احتمال كبير إنه حي، احتمال كبير إنه حي. هذا يسمونه إيش؟ المفقود الذي يعني ترجى حياته. طيب، شو نسوي مع هذا؟ قال: ننتظر 90 سنة منذ ولادته. يعني هو يوم سافر كم كان عمره؟ قال: يوم سافر كان عمره 20 سنة، عطى 70 سنة، يعني لين يصير عمره 90. ليش؟ قال: لأن يعني الناس تعيش، ممكن الناس تعيش ل90، ممكن تعيش ل100. أنتوا شلون توزعون ميراثه وهو حي، تارثه هو حي؟ ما يجوز. قال: ننتظر لمتى؟ قال: ننتظر لين يصير عمره 90. إذا صار عمره 90 يغلب على الظن أنه ميت. بعضهم قال: طيب، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. قال: إذا في من يجوز ذلك، فننتظره إلى أن يكمل عمره 90 سنة. هذا هو المذهب، أنه ينتظر إلى 90. وهناك قول ثاني في المذهب، أنه يرجع إلى تقدير القاضي، يرجع تقدير القاضي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كمن فقد من بين أهله، ومن خرج لصلاة ولم يرجع، أو خرج لحاجة قريبة ولم يعد، أو فقد في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة وهو فيها، فنجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين.
نعم، يقول الثاني من فقد يعني ظهر، لا ميت أكيد ميت، كان في البيت معانا، راح يصلي ما رجع، وين بيروح؟ أكيد ذبحه، أكيد أحد ذبحه، واضح ولا لا؟ لا مسافر، لا رايح مكان، لا كذا. طيب واحد في مركب سفينة وغرقت السفينة وطلع في ناجين وفي هالكين في السفينة، يصير كثير زين، ناس يغرقون وناس يهلكون ينجون زين. هذا لا هو مذكور مع الهالكين، لا لقوا جثته ولا طلع مع الناجين. في احتمال نجا وراح على جزيرة معينة أو خذوا ناس أو كذا، في احتمال وارد جدا، لكن الغالب أنه مات. شو كلت السمك، سحب الماي، ما تدري. طيب كذلك الطيارة سقطت وفي ناجين، لكن الغالب هلكة، فنعتبره من الهالكين. في الحرب، حرب بين المسلمين والكفار مثلا، داش حرب زين، وطلعوا الشهداء وطلعوا اللي ناجين وهذا كذي، هم معهم، لا مع الشهداء ولا مع اللي رجعوا، وينه؟ في احتمال انه قتل، في احتمال انه قتل، اكلته الذئاب او اسحبوه او دفنوه هناك او شيء، هذا وارد ايضا. فالقصد انه ينظر اذا كان مهلكه زين، لا عندنا كان طلع ما رجع، راح حق بيت فلان ما رجع، لا مقتول. فهنا يسمونها ظاهرها الهلاك، ظاهرها الهلاك. هذا قال ينتظر 4 سنين منذ فقده، ينتظر 4 سنين منذ فقده. قالوا هذا جاء عن عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، وهو ثابت عنهم كما قال ذلك الحافظ بن حجر، أنه ينتظر 4 سنوات. طيب، وقد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنها، فقالت زوجي ما أدري وين راح، طلع ما رجع. فقال لها عمر ائتيني بعد 4 سنوات. بعد 4 سنين جاءته المرأة، قالت يا عمر أنا جئتك في كذا وكذا وللحين ما رجع، زوج ما أدري عنه، ما عندنا أخبار عنه. فقال لها عمر اعتدي، 4 أشهر و10 أيام، عدة وفاة يعني، اعتبري ميت. اعتدت، رجعت إلى عمر بعد 4 أشهر، قالت قضيت عدتي، قلت تزوجي خلاص، واضح. بعدين رجع رجع الشاهد. فالقصد ان هذا الحاكم يحكم فيه على غلبة الظن بحسب الظروف. الحين يمكن اقل هذه المسائل، لانه لو طلع من البلد، في طبعا الحين ما يدش بلد ثاني الا عنده فيزا وعرفوا متى دخل وين طلع، واضح ولا لا؟ في بعض البلاد حتى يمكن فيها مباحث فيها كذا، يعرفون وين يروح وين سكن وين كذا، يعني كل شيء معروف، مسجل بيسكن بالمكان الفلاني، يعني يمكن السؤال عنه. الآن بعد التلفونات زين، يعرفون موقعه من خلال التلفون أو كذا الهاتف. لكن تتكلم على مستوى الكرة الأرضية، ما تتكلم عن دولة معينة فيها هذه الأجهزة، وفيها في دول ما فيها هذه الأجهزة، في أماكن ما عندهم هذا، في أشياء ما يعرفونها أصلا، وراح ما رجع. فالمذهب يفرقونه بين فقدان أن ممكن يرجع وفقدان صعب أنه يرجع. إذا فقدان ممكن أنه يرجع وعادي، طلب علم، سياحة، تجارة، سفر، شنو بعد، زيارة أخوة شيء كذي، يقول هذا ظاهر السلامة، لا انتظروه. وهذا لا، لا مهلكة، داش حرب ما رجع، مر في طريق كله قطع طرق مثلا، داش غابة مثلا، داخل في سفينة وغرقت ولم يكن من الناجين، ولم يكن أيضا من الهالكين، مو معروف. فالقصد في النهاية، يقول كثير من أهل العلم أنه يرجع في هذا إلى القاضي المجتهد العدل. القاضي ينظر في كل قضية على حدة، يعني ما تأخذ حكما عاما، حكم عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه كان لقضايا معينة قد يكون ظروفها خاصة، وإذاك تختلف باختلاف الظروف والأزمان والأماكن والأشخاص، يعني كل حالة تدرس على حدة، كيف غاب والظروف التي غاب فيها والبلد اللي راح لها وكذا، فتدرس كل قضية على حدة ويجتهد فيها القاضي. والقاضي من خلال اجتهاده وخلنا نقول المعطيات التي تكون عنده يحكم عليه بأنه ميت أو بأنه حي. فإن ثبت بأنه ميت قسم ميراثه على ورثته، وإن ثبت عند القاضي أنه حي فإنه ينتظر حتى يأتي. هذا تقريبا يعني مسألة، لكن مو أقل من 4 سنوات يعني عند أهل العلم أنه ينتظر هذا الرجل حتى يتأكد من حياته أو وفاته. انتظرت المتر ثم يقسم ماله في الحالتين، يعني إذا حكم القاضي بوفاته سواء قلنا بمهلكة أو بشيء آمن خلاص حكم القاضي بأنه ميت فإنه يقسم ماله على ورثته ويزكى.
ويزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة.
أي نعم، يزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة. يعني إحنا قلنا ننتظر 4 سنين، طيب بس خلاص مضت 4 سنين وما جاء، أقول قبل أن تقتسم ماله أو تدفع زكاة هذه الأموال لمدة 4 سنوات، لأن الأصل هو الذي يزكي ماله. طالما أنه لم يخرج زكاة تخرج زكاة ماله قبل أن تعطى لي الورثة. هذه ديون، الزكاة دين. وقلنا أن الميت تتعلق بتركته 4 حقوق: حق الميت من دفنه وتكفينه والصلاة عليه وتغسيله، طيب، وحق الدائنين عليه، الديون التي عليه سواء لله أو للناس، لله زكاة كفارات نذور، للناس للناس الطالبة، بعدين وصيته إذا كان أوصى، ثم بعد ذلك الورثة تقسم على الورثة. هذه الحقوق مرتبة. فإذا قال تدفع الزكاة أول شيء قبل أن تقسم التركة. نعم.
فإن قدم بعد القسمة أخذ ما وجده بعينه ويرجع بالباقي على من أخذه بمثل مثلي وقيمة متقوم.
نعم، إذا ثبت بعد ذلك أنه حي وزعوا ميراثة مثلا، حكم القاضي بالنسبة اجتهد القاضي في هذه المسألة قال فلان نعتبره ميتا، وبالتالي خلاص تقسموا الورثة اخذوا ميراثه. بعد 7 سنين رجع، وينك؟ قال ظروف كذا، أنا غرقت معاهم وبعدين الله نجاني، تعلقت بخشبة ورحت البلد الفلاني وعشت هناك فترة، واضح ولا لا؟ ورجعت الحين، والله فلوسك راحت وزعناها، خذها الورثة. قال يرجعونها، فيرجعونها، يرجعون له هذه الأموال المثلي بمثله. إذا كان البيت مثلا يرجع باسمه، عمارة ترجع له باسمه، مزرعة ترجع له باسمه، أرض ترجع له باسمه، اللي انصرف يقوم، باعوا بيته مثلا أعطونا قيمة البيت ذلك الوقت رجعوا لي فلوسي. المهم أنه يرجعوا له فلوسه، الورثة الذين أخذوا كل يعيد له ما أخذه منه. نعم.
فإن مات من يرث المفقود منه في زمن انتظاره أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته.
أي نعم، دورك حطك مثال. ها، ما في مانع، ما اسمك؟
عبد العزيز.
الآن عبد العزيز مفقود، راح ما رجع، زين، بعد ما راح، زين، توفي والده، حي أبوك الله يحفظه، زين، بعد ما راح عبد العزيز 7 سنين كذا رجع ولا أبوه متوفي؟ طيب لما توفى أبو عبد العزيز أصلا مقسمين ميراثه، فطبيعي جدا بيقسمون ميراث والده عليهم، زين، فرجع عبد العزيز قال شلون قسمت ميراث ابوي وانا؟ قالوا انت مفقود. قال ماشي انا مفقود، الحين رجعت اعطوني فلوسي، اعطوني حقي، زين. فهنا اصلا ما يقسم ميراث الوالد، والده ما يقسم ميراثه، ينتظر حتى ياتي عبد العزيز. شفتوا الحمل؟ ينتظر حتى تلد، كذلك المفقود ينتظر حتى يرجع. فإذا مات الوالد جاء أبناؤه، زوجته، أمه، أبوه، يعني أم الوالد اللي هي الجدة، قالوا ميراثنا من ولدنا، قال لي بس عند عبد العزيز مفقود. والحل؟ قال اعزلوا نصيب عبد العزيز. وزعوا الميراث وحسبوا عبد العزيز وارث وعزلوا نصيبه. واضح؟ متى ما رجع إلا نصيبه محفوظ. إذن المفقود يرث حتى يحكم القاضي بأنه ميت، هناك يورث هو عد بعد ذلك، لكن هو يرث، هو يرث طالما أنه لم يحكم بموته. نعم، حتى لو حكم بموته ثم رجع يرد يأخذ نصيبه. كل واحد يقول عطني عطني نصيبي، مثل ما أخذ فلوسه اللي تقاسموها يأخذ أيضا نصيبه، لأن هذا أيضا فلوسه اللي هم أخذوها. نعم.
ووقف له الباقي حتى يظهر أمره أو تنقضي مدة الانتظار، ومن أشكل نسبه ورجي زوال هذا الإشكال فكالمفقود، في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به، وإن لم يرج زوال إشكاله لم يوقف له شيء.
نعم، لو امرأة جاءها أكثر من رجل وما ندري من أبوه، كذلك ننتظر حتى يتبين من أبوه ثم يرث منه. إذا كان اختلطت الأنساب عن دي ان اي ولا بالاعتراف أو غير ذلك من الأمور، حتى يتبين من الأب ثم يلحق به، ويكون عاد إذا كان الأب ورثه وهو ورثه الأب الذي نسب إليه. طيب، هذا المفقود الآن، هذا المفقود مدة الفقد الآن، فقد سنة 1447 فقد هذا الإنسان، قلنا ننتظر 4 سنوات، صحيح؟ خلنا نقول حطها بمهلكة، زين؟ غرقت سفينة مثلا وهو كان راكب فيها يقينا، وغرقت هذه السفينة لكن ما تيقن موته، فقال القاضي انتظروا 4 سنين حتى نتأكد، يمكن حي، يمكن أحد خذا، يمكن كذا كذا. بعد 4 سنين جاءوا القاضي قالوا ترى إحنا ما رجع أبونا، قال قسموا التركة. زين، الآن لما تقسم التركة في عندنا هذا المفقود قد يكون متزوجا وقد يكون عنده أولاد، نفقت أولاده ونفقت زوجته على من خلال 4 سنين اللي هو غايب فيها؟ تؤخذ من ماله، تؤخذ من ماله، لأن الأصل لحد الآن ما حكم القاضي بموته. فإذا ما حكم القاضي بموته فنفقة زوجته ونفقة أولاده مستمرة من ماله، تؤخذ من ماله. لو فرضنا أن هذا الميت مثلا أو المفقود عفوا، هذا المفقود يملك مثلا 50,000 دينار مثلا، نفقت زوجته ونفقت أولاده بالشهر خلنا نقول 1,000 دينار، فنقول هنا المفقود هذا بعد 4 سنين قال القاضي ترى حكمنا، خلال 4 سنين يؤخذ من 100,000 أو 50، احنا قلنا كم عنده؟ 50 ولا 100 قلنا؟ 50، من 50,000 كل شهر يؤخذ 1,000 حق زوجته وأولادي، كل شهر يؤخذ منهم 1,000 زوجته لو خلصت الفلوس، لأن هذه نفقة واجبة عليه وهو إلى الآن يعتبر إيش؟ حيا، إلا إذا ثمرنا المال هذا موضوع ثاني، بس القصد أنه لا تسقط نفقة الزوجة ولا نفقة الأولاد حال فقده وقت الفترة هذه، قبل أن يحكم القاضي بوفاته نفقة الزوجة ونفقة الأولاد مستحقة، تؤخذ من رأس مرفوع، هذه من الديون، لا تعتبر من الديون، فتعطى الزوجة ويعطى الأولاد النفقة بحسب تقدير القاضي لها.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث الخنثى. تعريف الخنثى هو من له شكل ذكر رجل وفرج أنثى، ويعتبر أمره من كونه ذكرا أو أنثى في الميراث وغيره ببوله من أحدهما، فإن بال منهما معا اعتبر أسبقهما، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو أنثى، فإن خرج البول منهما معا اعتبر أكثرهما خروجا، فإن استويا في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول فمشكل، فإن رجي زوال إشكاله بعد بلوغه أعطي اليقين وهو الأقل.
طيب، الآن الخنثى الناس في خلقتهم على 5 أحوال، إما ذكر إما أنثى، إما خنثى ذكر وإما خنثى أنثى وإما خنثى مشكل، هكذا الناس في خلقتهم ذكر أنثى، خنثى ذكر، خنثى أنثى، خنثى مشكل. الذكر أنتم والإناث التي يسمعنا الآن الدرس. طيب، هذا ذكر، هذه أنثى. في خنثى ذكر. خنثى ذكر يعني شنو؟ ذكر فيه صفات أنثوية، يعني ذكر له صدر كصدر النساء، ذكر صوته ناعم كأن مرة، ذكر يعني ما يطلع له شعر مثل المرأة مثلا، ذكر يعني ما أقصد المتخنث، لا، اللي خلقه هكذا. أما المتخنث هذا ملعون، لعن الله المتخنثين من الرجال. نحن نتكلم عن إنسان فعلا فيه صفات أنثوية، وامرأة فيها صفات ذكورية، زين، يعني فيها مثلا قوة الرجال، مثلا صوتها صوت رجل، مثلا يطلع لها شوارب مثلا. طيب، هذه أنثى خنثى، يعني أو خنثى أنثى، يعني الغالب شنو؟ قال لا، الغالب مرة تحيض وتحمل وكذا، لكن فيها صفات ذكورية، نقول خنثى أنثى. رجل لكن فيه صفات أنثوية، نقول خنثى ذكر. هذول ما عندهم مشكلة، الخنثى الذكر يعامل معاملة الذكر، والخنثى الأنثى تعامل معاملة الأنثى، ما عندنا أي مشكلة. المشكلة في الخنثى المشكل، اللي ما احنا عارفين لا هو ذكر ولا هو أنثى، تساوت الصفات، صفات الذكورة مع صفات الأنوثة متساوية، مو قادرين نقرر هل هو ذكر أو هو أنثى. هذا يعني على كلام المؤلف يقول ينظر إلى بوله، يعني عنده فرج وعنده ذكر، عنده فرج أنثى وعنده ذكر، لكن واحد منهم مو أصلي، يعني صورة ذكر لكن ليس ذكر، هو أنثى مرأة، أو صورة فرج امرأة لكن هو ذكر، ذكره هو الذي يعمل، هذا ما يعمل فرج الأنثى. فهنا قال من خلال البول، هل يبول من الذكر أو يبول من الفرج؟ إذا كان يبول من الفرج إذن هو أنثى، وبس هذا عيب خلقي اللي هو وجود الذكر. إذا كان يبول من الذكر إذن هو خنثى ذكر، لكن هذا عيب خلقي في وجود هذا الفرج. فكانوا يرون في السابق أن من خلال البول منين يبول وكذا يتبين هل هو ذكر أو أنثى، هذا إذا كان صغيرا، لكن إذا كبر خلاص تتضح الصورة. إذا كبر، إذا حظ معناها إيش؟ أنثى. إذا احتلم طلعت للحية أنت ذكر، خلاص إذا عند البلوغ يتبين كل شيء هل هو ذكر أو أنثى، لكن هذا يكون أي عند الصغر هل هو ذكر أو أنثى. هني هذا الخنثى، هذا في السابق، الآن مع تطور العلم الحديث وكذا صار أسهل بكثير عن طريق كروموزومات. سألت أنا بعض الأطباء الأخصائيين استشاريين في هذا الموضوع، سألتهم قالوا من خلال الكروموزوم بين، يعني يبين هل هو ذكر أو أنثى، يعني اكس اكس امرأة، اكس واي ذكر، يبين العكس، زين، فيبين على طول، يقول فحص الكروموزوم يبين لك هو ذكر أو أنثى. وقد يكون أيضا من خلال السونار، عملية سونار، إذا عنده مبايض إذن أنثى، عنده خصية أو خصيتان فهو ذكر، بالسونار يبين. لكن لو فرضنا أنه ما بين بالسونار ولا بين بهذا، طيب في منظار جراحي، قالوا منظار جراحي يتبين أيه الأصل، الخصية أو، يقول أحيانا يكون عنده خصية وعنده يعني مبايض، طيب لكن الخصية يعني مو أصلية، يعني زائدة هكذا ما تعمل، فإذا هو أنثى وهكذا. فالمهم من خلال الطب الحديث حاليا تقريبا ما في شيء اسمه خنثى مشكل، لكن أيضا أعيد وأكرر، نحن نتكلم عن بلاد فيها هذا التطور، في بلاد أخرى قد يكون ما عندهم هذا الشيء، ما عندهم هذه الأجهزة، ما عندهم كذا. كيف يحكم؟ يحكم إما ينتظر إلى البلوغ يتبين هذا، أو يكون من خلال يعني كما قلنا البول، أو من خلال ظهور يعني علامات البلوغ يبين هل هو ذكر أو أنثى. لكن في أكثر بلاد الدنيا الحين صعب، نادر جدا يكون هناك خنثى مشكل، لا خلاص يحسم. إذن ردون أربعة، ذكر أنثى، خنثى ذكر، خنثى أنثى، ولا يكون هناك خنثى مشكل، لأن هذا الآن يعني تقريبا محلولا لله الحمد والمنة. نعم.
فإن رجي زوال إشكاله بعد بلوغه أعطي اليقين وهو الأقل، وأعطي بقية الورثة اليقين أيضا، ووقف الباقي من التركة حتى تظهر ذكوريته بمثل نبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
نعم، يعني هنا عند البلوغ يبين، يعني تبي تعطي ميراثة، تبي يبون مستعيلين ما يبون ينتظرون إلى أن يبلغ، زين عطهم الأقل على حساب أنه أنثى، لأن الذكر يأخذ أكثر، وإذا في ناس تحجب به ما يعطون شيئا حتى يتبين هل هو ذكر أو أنثى. طيب، هذا إذا قلنا لم نستطع أن نتبين هل هو ذكر أو أنثى، أما إذا استطعنا أن نتبين خلاص المسألة يحسمها الطب، الطب يحسم هذه المسألة. نعم.
فإن مات قبل بلوغه وزوال إشكاله أو بلغ بلا علامة أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإذا كان ابن وبنت وخنثى مشكل فمسألة ذكوريته من 5 عدد الرؤوس، ومسألة أنوثيته من 4، وبين المسألتين تباين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 20، ثم 20 في 2 عدد حالتي الذكورة والأنوثة تبلغ 40، ومنها تصح للبنت سهم من 4 في 5 ب5، ولها سهم من 5 في 4 ب4 فأعطها 9، وللذكر سهمان من 4 في 5 ب10 وسهمان من 5 في 4 ب8 يجتمع له 18، وللخنثى من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية 5، ولها سهمان من 5 في 4 ب8 يجتمع له 13.
13، يعني هذا يعطيك مسألة كمثال شلون تحلها. يعني طيب أنا الحين هذه خنثى مشكل، ماني عارف لا هو ذكر ولا هو أنثى، خلاص وقفنا، إيش يقولون؟ وقف حمار الشيخ، يقولون ها شو يقول؟ وقف حمار الشيخ لما خلاص يعجز عنها، خلاص ما احنا عارفين. قال زين هالحين ذكر ولا أنثى؟ قال ما أدري، مشكل والناس تبي ميراثها، شو نسوي؟ نقول عاملة ذكر وأنثى. شلون عاملة ذكر وأنثى؟ قال اعتبره ذكر واعتبره أنثى، وبعدين نقص هذه من هذه، اجمعهم اثنينهم ونقص على 2. مثال، ولد أو عندنا خنثى وعنده أخ، ابن وخنثى، ابن وخنثى، شو نسوي؟ هم الورثة بس 2، واحد مات زوجته ميتة، عنده ابنين، واحد ابن طبيعي واحد خنثى مشكل، كيف نوزع الميراث؟ قال اعتبره ذكر واعتبره أنثى. شلون اعتبره ذكر واعتبره أنثى؟ إذا كان ذكر كم يرث مع أخيه؟ نص بالنص، عدل لا؟ إذا المسألة من 2، نفرض الميراث 6000 دينار، 6000 دينار الميراث، زين، وما عنده إلا ولدين، واحد خنثى مشكل واحد طبيعي ذكر طبيعي، زين إيش نعطيهم؟ قال اعتبره ذكر، اعتبرنا ذكر، إيش نعطي؟ 3 3، خلاص ممتاز. قال اسوس لا توزع، احتمال أنثى، احنا متوهقين ما ندري هل هو ذكر أو أنثى. خلصت المسألة 3 3، سو مسألة ثانية اعتبره أنثى، سو مسألة ثانية واعتبره أنثى. طيب اعتبرنا أنثى، إيش نعطيهم؟ 6000 للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي هذا 4 والخنثى نعطيه إيش؟ 2000، صح ولا لا؟ ممتاز. هني هذا الخنثى مرة حصل 3 ومرة حصل 2، كم مجموعهم؟ 5، قسم على 2، 2.5، وذاك مرة حصل 3 ومرة حصل 4، قسم على 2، 3.5، عطها 3.5 عطها 2.5، واضح؟ إذا أنت يعني عطيت مثل أقول 3/4 لا هو ذكر ولا أنثى، ما ظلمت، ما ظلمت لو كان ذكر وما ظلمت لو كان أنثى، فعطيته الوسط اللي هي بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى. مثل الزكاة لما قلنا يعني انظر أكثر الحول سائمة ولا أكثر الحول تعلف، طيب أكثر الحول تسقى بالماء الزروع أو أكثر الحول يسقيها هو، فإذا كان ثلاثة أرباع تصير الزكاة سبعة ونص، واضح ولا لا؟ وهكذا. فالقصد إذن في مثل هذه الحالة نعامله على أنه ذكر، ونعامله على أنه نسوي مسألة ذكر ومسألة أنثى، ثم نجمع المسألتين ونقسم على اثنين، ونعطي هذا نصيبه وهذا نصيبه، ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من عنده سؤال بالدرس؟ نعم. آمين جميعاً. إيه. اي نعم، هذه تكملة القصة، بس انا شفت انها مو مالها. اي نعم صحيح، هي قصة كاملة، ان هذا الرجل الذي في عهد عمر رضي الله عنه غاب عن امرأته، فجاءت امرأته الى عمر وقالت ان زوجي غاب ولا ادري اين هو، فقال عمر تعالي بعد اربع سنوات، فجاءته بعد اربع سنوات فقالت لم يحضر بعد، قال اعتدي، اربعة اشهر وعشرة اعتدت، لما انتهت جاءته قالت قضيت عدتي، قال تزوجي إن شئتي، تزوجت. بعد ما تزوجت رجع زوجها، دخل البيت أو طرق الباب أو شئتي، وطلع على رجل قال من أنت؟ قال أنت من أنت؟ قال أنا زوج فلان. قال وأنا زوج فلانة. طيب، فناداها قالت شنو؟ قالت هذا زوجي وهذا وهذا زوجي. قال شلون تزوجتي وأنا موجود؟ قال تكلم عمر لا تكلمني. فذهب إلى عمر فأخبره، فقال له عمر دعك من هذا الآن، أين كنت؟ وين كنت؟ قال أنا كنت في الطريق فخطفني الجن، على كلام طال، يقول خطفني الجن وحبست عندهم، ثم صارت معركة بين الجن والجن، ثم يعني خلصوني ورجعت، كنت محبوس عند الجن. فعمر نادى المرأة قال لها شوفي، إذا تبين زوجك الأولي اللي تزوجت الثاني ترجعين له مهره، وإذا تبين زوجك الثاني خل تردون حق هذا مهره، ما يصير تأخذين مهرين، واضح ولا لا؟ تبين الأول أو قال له، قال يا عفوا قال له، قال تبي زوجتك تردون حق هذا الرجل مهره اللي تزوجها، ما تبيها تأخذ أنت مهرك اللي دفعته. قال لا خلاص تذهب وعطوني مهري، حطوا مهره وشاف دربه. اي نعم صحيح القصه. طيب ما حد عنده سؤال؟ اذا مات ابوه ايه يعزل نصيبه الى ان يحكم القاضي بموته، بموته نفس الشيء، هو كما ان ميراثه لا يؤخذ، لا يوزع حتى يحكم بموته، كذلك نصيبه يحجب حتى يحكم بموته.